بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 43 بعد 100 من لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل يوم خميس من كل أسبوع. وهذا اليوم الخميس 9 من شهر شعبان 1417، نتكلم فيه بما يسر الله عز وجل من التفسير في سورة الداريات، حيث انتهينا إلى قول الله تعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. القائل ما خطبكم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أي ما شأنكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة مثل. أرسلنا يعني أرسلنا الله عز وجل، لأنه من المعلوم أنه لا يرسل أحدا من الملائكة إلا خالقهم تبارك وتعالى. إلى قوم مجرمين أي ذوي جرم عظيم، ألا وهو اللواط والعياذ بالله، فإنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، فيأتون ما لم يخلق لهم ويدعون ما خلق لهم، كما قال لهم نبيهم لوط عليه الصلاة والسلام وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وهذه الفاحشة فاحشة النكراء لا يقطعها عقل ولا فطرة ولا دين، ولهذا كانت عقوبتها الإعدام للفاعل والمفعول به إذا كان بالغين عاقلين، سواء كان محصنين أم غير محصنين، بخلاف الزنا. الزنا أهون عقوبة، لأن الزنا من لم يكن محصنا فعقوبته أن يجلد 100 جلدة ويسفر عن البلد 1 سنة كاملة، وإن كان محصنا وهو الذي قد تزوج وجامع عقوبته أن يرجم بالحجارة حتى يموت. أما هذا فعقوبته القتل بكل حال، كما جاء في الحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ووقعت هذه الفاحشة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فأمر أن يحرق كل من الفاعل والمفعول به، لأن الإحراق أعظم عقوبة يعاقب بها بني آدم. وكذلك جاء عن بعض الخلفاء أنهم أمروا بإحراق اللوطي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمع الصحابة على قتل اللوطي فاعلا كان أو مفعولا به، لكنهم اختلفوا كيف يقتل، منهم من أحرق ومنهم من قال يرمى بالحجارة حتى يموت كالزاني المحصن، ومنهم من قال يلقى من أعلى شاهق في البلد، يعني من مكان مرتفع أعلى ما يكون في البلد، ثم يتبع بالحجارة حتى يموت. فالمهم أنهم متفقون على قتله، ولا شك أن قتله هو الحكمة، لأن هذه الفاحشة متى دبت في الرجال صار الرجال كالنساء، وبدا الذل والعار والخزي على وجه المفعول به لا ينساه حتى يموت. ثم استغنى الرجال بالرجال وبقيت النساء، لأن هذه الفاحشة والعياذ بالله إذا ابتلي بها الإنسان لا يلتفت إلى غيره، لأنها مرض فتاك ثاري. فإذا أعدم هؤلاء وهم في الحقيقة جرثومة فاسدة مفسدة للإنسان كان ذلك عين المصلحة. ثم اللواط والعياذ بالله لا يمكن التحرز منه، لأنه بين ذكرين، لا يمكن لأي إنسان يجد ذكرين يمشيان في السوق أن ينكر عليهما اجتماعهما. لكن الزنا يمكن، شو رجل مع امرأة تستنكر أو تتهمه تتكلم معه. لذلك كان عقوبة الإعدام في حق اللوطي أوفق ما يكون للحكمة وللرحمة أيضا، هي رحمة، رحمة بمن؟ رحمة بالفاعلين، يعني باللائط والملوط به، حتى لا يبقيا في حياتهما يكتسبان الإثم وتزداد العقوبة عليهما. ورحمة بالمجتمع، تكون عقوبتهما نكالا حتى لا يخسر المجتمع. لهذا قالت الملائكة لإبراهيم: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وجرمهم والعياذ بالله ما سبقوا عليه، كما قال لهم نبيهم: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أرسلوا لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. حجارة من طين، لكنه ليس الطين الذي يتفتت، بل الطين الصلب العظيم الذي إذا أصابت هذه الحجارة أحدا من الناس وضربته على رأسه خرجت من دبر، لا يردها عظم ولا لحم لقوتها وشدتها وصلابتها والعياذ بالله. وهي معلمة مسومة عند ربك للمسرفين المتجاوزين حدوده. ومعنى مسومة أي معلمة عند الله، يعني عليها علامة، لأن كل شيء عند الله بمقدار. لا تظن أن الأمور التي يقدرها الله عز وجل تأتي هكذا صدفة، بل هي بمقدار. حتى تباعد ما بين النجوم الآن وتفاوت ما بينها من الكبر والإضاءة بمقدار، ليس جاء هكذا فلتة أو جاء صدفة. كل شيء مقدر بالشعرة أو أدق، كل شيء عند الله بإيش؟ بمقدار. لا بد، هذه الحجارة معلمة عند الله. وهل هي معلمة بمعنى أن هذه مكتوب عليها مثلا حجارة عقوبة، أو مسومة حتى بالنسبة لمن تقوا عليه؟ الجواب الثاني، لأن هذا أدق. هذه الحجارة لفلان، هذه الحجارة لفلان، مسومة عند ربك للمسرفين أين المتجاوزين حدودهم. ولا شك أن اللواط مجاوزة للحد وإسراف والعياذ بالله. قال الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. أخرجناهم أي أمرناهم أمرا قدريا فخرجوا، خرجوا. قال الله تعالى: لوط اسري بأهلك من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أخرج الله من كان فيها من المؤمنين. قال تعالى: فما وجد. أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، من هم؟ لوط ومن؟ وأهله إلا امرأته. ولهذا قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بيت واحد، قرية كاملة يدعوهم نبيهم إلى توحيد الله وإلى ترك هذه الفاحشة، ما اتبعه أحد، حتى أهل بيت لم يخف فيهم من لم يؤمن بلوط. فانتبه يا أخي، انتبه يا أخي الداعية، انتبه يا أخي الداعية، لا تجزع إذا دعوت فلن نستجيب لك من المئة إلا عشرة. هذه نعمة. الرسل عليهم الصلاة والسلام يبقون في أممهم دهورا كثيرة ولا يتبعهم إلى القرية. لوط عليه الصلاة والسلام من اتبعه من القرية؟ لا أحد. من اتبعه من أهله؟ اتبعه من أهله من اتبعه وتخلف عن دعوته من تخلف. ولهذا قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهنا يتساءل الإنسان في نفسه: كيف قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ هل المسلمون هنا بمعنى المؤمنين في الآية التي قبلها؟ ذهب بعض العلماء إلى ذلك وقالوا إن هذا دليلا على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وذهب آخرون إلى الفرق وقالوا أما المؤمنون فقد نجوا، وأما البيت فهو بيت إسلام، لأن المظهر في هذا البيت بيت لوط أنه إيش؟ بيت إسلامي، حتى امرأته ما تتظاهر بالكفر، تظاهر بأنها إيش؟ مسلمة. ولهذا قال الله تعالى في سورة التحريم: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ليس المعنى خانتاهما بالفاحشة، بل خانتاهما بالكفر، لكنه كفر مستور وهو خيانة من جنس النفاق. ولهذا يقال للمجتمع الذي فيه المنافقون يقال إنه مجتمع إيش؟ مسلم، وإن كان فيه المنافقون، لأن المظهر مظهر إسلام. إذن نقول: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، إنما قال من المسلمين لأن امرأته ليست مؤمنة ولكنها إيش؟ مسلمة. طيب، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. تركنا فيها آية أي علامة. فما العلامة؟ أهي علامة حسية أم علامة معنوية؟ أم علامتان معنوية وحسية؟ أقول لكم قاعدة مفيدة في التفسير: إذا احتملت الآية أكثر من معنى لا مرجح لأحدهما للآخر ولا منافاة بينهما، وجب حملها على المعنيين جميعا. هذه الآية نقول آية، نعم نقول الآية هذه حسية ومعنوية. أما الحسية فما يشاهد من مكان قريته التي تسمى بحيرة لوط، فإن هذا كان موضع القرية، كل يمر به ويراه ويشاهده، كما قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين إيش؟ وبالليل أفلا تعقلون. آية معنوية: كل من قرأ قصتهم في جميع ما ورد فيه من السور الكريمة اعتبر واتعظ وخاف. هذه آية إيش؟ معنوية. لكن من الذي ينتفع بهذه الآيات؟ من يخافون العذاب الأليم، الذين يخافون العذاب الأليم. أما المنكرون الذين قست قلوبهم فإنهم لن ينتفعوا بالآيات. قال الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المنتفعين بالآيات. هذا انتهى الكلام على قصة إبراهيم ولوط عليه الصلاة والسلام، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على آخر السورة. أما الآن فإلى الأسئلة. السلام إنما يكون للقارئ، أما الذي يسأل يسأل بدون سبب.
شيخ، بالنسبة للأغسال المستحبة إن لم تكن على صفة غسل الجنابة، هل تجزئ عن الوضوء؟
بارك الله فيك. الأغسال المستحبة على اسمها مستحبة، والوضوء واجب، ولا يغني المستحب عن الواجب. فالأغسال المستحبة لا تغني عنه، لا تجزي عنه، فلا بد أن يتوضأ ثم يغسل، أو يغسل ثم يتوضأ. نعم.
هذا كتاب جمعت فيه بعض الفتاوات في الصلاة جزاك الله خيرا، وكنا ندرس نقرأ فيه في أحد مجالسنا للدمام، وورد سؤال عن حال المأموم إذا لم يستطع إتمام الفاتحة قبل الركوع، وكانت الإجابة أشكلت عليها. فأنا أقرأ السؤال.
تقرأ السؤال وجوه.
السؤال من شقين، والمراد فيها في الشق الثاني. سؤال يقول: وإذا كبر الإمام للركوع والإنسان لم يكمل الفاتحة فهل يكملها ولو أدى ذلك إلى عدم المتابعة في الركوع؟ والجواب: وإذا كبر الإمام للركوع وأنت لم تكمل الفاتحة فإن كان من عادته الإسراع ولا يمكن متابعته فإن الواجب أن تنفرد عنه وتتم صلاتك على وجه طمأنينة، وإن كان ليس ذلك عادة لكنك أنت نسيت أو غفلت فإنك تتمها وتلحقه ولو بعد أن قام من الركوع، ولا يفوتك الركوع في هذا الحال لأنك داخل الصلاة من أولها ولست مسبوقا.
معني شرحها في ذات الله
وزملانا
هذا مأموم ركع إمامه قبل أن يتم الفاتحة، فماذا يصنع؟ أيتمها ولو فاته الركوع أم يركع ولا يتم؟ الجواب: إذا كان الإمام قد علم أنه لا يطمئن في صلاته ولا يقوم مقاما يتمكن فيه المأموم من إتمام الفاتحة فالواجب أن لا تصلي معه أصلا، لأن هذا لا تجوز الصلاة معه، لأنك بين أمرين: إما أن تتابعه وتترك الركن، وإما أن تفعل الركن وتفوتك المتابعة. وإننا نحذر هؤلاء الأئمة من مثل هذا الأمر، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يحرم على الإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب، والطمأنينة واجب. فهؤلاء الأئمة لا يصحون أن يكونوا أئمة المسلمين، ويجب عزلهم عن الإمامة إذا كانوا أئمة موظفين، ويجب على المسؤولين أن الأئمة أن يطوفوا بالمساجد، ومن وجدوه على هذه الحال ولم يستقم فيقوم بواجب الإمامة أزحوه عنها، لأن هذه رعاية. فأقول: إذا كان من عادة هذا الإمام أن يسرع هذه السرعة التي لا يتمكن المأموم في معها من قراءة الفاتحة فالواجب على أهل المسجد أن يطالبوا بإزالته وإزاحته وإبعاده، ومن علم منه ذلك فلا يدخل معه أصلا، يذهب إلى مسجد آخر. لكن قد يكون الإنسان ما يدري عن الإمام فدخل معه وركع قبل أن تتم، فنقول: أتم الفاتحة ثم تابعه بالركوع، وإذا رأيت أنه سيبقى هكذا ففارقه ولو في أثناء الصلاة. معلوم الآن؟
تميت الفاتحة ثم أنه ركع وعند وقام الركوع ولما ركع سجد وهكذا
إذن معناه أنه الانفراد. إذا كان ما يمكن تابعه حتى إذا ركع حتى إذا رفع من الركوع على طول سجد
أخرج
أنه الانفراد ودع. نعم.
يا شيخ، إذا كان الإنسان شديد الشهوة بحيث يكون يعني كثير المدي، هل يلزم يخلع ملابسه كل ما صاب المدي بحيث ما أحيانا ما يعلم المكان؟
المدي الواقع هو الذي يأتي عقيب الشهوة، وقد أصيب به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان رجلا مذاء، فأمر المقتدى بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمه، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. فلا بد من أن تغسل ذكرك وتوضأ. أما من جهة الملابس فنجاسته أخف من نجاسة البول، يكتفى فيها بالنضح، يكتفى فيها بالنضح بمعنى أن تصب عليه الماء وإن لم يتقاطر وإن لم تأثر، كبول الغلام الصغير. الغلام الصغير الذكر إذا لم يأكل الطعام يعني ثوى يتغذى على اللبن، فهذا إذا بال على مكان يكفي أن يصب عليه الماء فقط وإن لم يتقاطر.
هل الملك ممكن بقضاء روح الحيوانات؟
ايش؟
ذلك الموت.
نعم.
روح الحيوانات
موكل. وش رأيك إذا قلت الملك الموت موكل بقضاء أرواح الحيوانات أو غيره؟
موكل.
وش الفائدة؟ هل سأل الصحابة عنه رسول الله؟ هم أحرص منا على العلم، والرسول أقدر منا على الإجابة، ومع ذلك ما سأل. إنما قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وموكل بقبض أرواح بني آدم، أما غير أرواح بني آدم فلا نسأل، الله أعلم. ولكنها أهم شيء يعني في جواب هذا السؤال أن الإنسان لا يتنفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنفعون. أنا تسأل عن شيء ما في فائدة، والله لو كان فيه فائدة بعلمنا أن ملك الموت يقبل أرواح الحيوانات الأخرى لبينها الله ورسوله، إما في القرآن أو السنة، أو أن الله يغير من يسأل الرسول عن هذا. ولهذا كان الصحابة يفرحون أن يأتي أعرابي من البادية يسأل الرسول عن شيء ربما لا يستحون أن يسأل الرسول فيه. فالحاصل يا أخي أنت ومن يسمع أن التعمق في هذه الأمور غلط، لأن الرسول قال: هلك المتنطعون، ما قالها مرة: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فمثل هذه الأمور الغيبية خذ ما ثبت ودع ما لم ينكر. وهذا كما يكون في مثل هذه الأمور يكون فيما يتعلق بصفات الله أو أعظم وأولى أن نتكلم فيها، خلافا لبعض الطلبة الذين يقولون إننا نريد أن نحرر مسائل العقيدة فيسألون عن أشياء في العقيدة ما سأل عن الصحابة ولا بين الكتاب والسنة. هذا أيضا مما يجب الحذر منه. ولعلكم تعلمون ما جرى لمالك رضي الله عنه حين سأله السائل وقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ماذا صنع مالك؟ مالك أطرق رأسه، عجز أن يقيم رأسه من شدة ما وقع عليه، وقام يتصبب عرق، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهو إمام من الأئمة. فعلينا يا إخواني أن مسائل الغيب نأخذ ما 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 ثبت عنده، والباقي إيش نسكت عنه. لو كلفنا به أو كان لنا مصلحة من معرفة لبينه الله، لو كلفنا به أو كان لنا مصلحة من معرفة لبينه الله. قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالرسول ما ترك شيئا نحتاجه إلا بك.
فضيلة الشيخ، إذا لبس شخص الشراب ثم توضأ ولبس الكنادر ومسح على الكنادر،
كيف لبس الشراب قبل أن يتوضأ؟
لا، بعد الوضوء.
لبس الشراب ثم توضأ
بعد الوضوء،
إذا توضأ ثم لبس الشراب،
ثم لبس الشراب والكنادر فمسح على الكنادر، لما أدخل الصلاة خلع الكنادر، هل ينقض الوضوء ولا
لا؟ الوضوء لا ينفع. إذا خلع الإنسان ما مسحه من الجوارب التي هي الشراب أو الكنادر فإن الوضوء لا ينفع. لكن أعطيك قاعدة أرجو الله أن أكون فيها موفقا للصواب: إذا خلعت ما مسحته فلا تعد المسح بعد ذلك حتى تتوضأ وتغسل قدميك. فهمت هذه؟
يعني أخلع الأول،
الآن مسحت على الكنادر ثم خلقتها عند الصلاة، إذا أردت توضأ مرة ثانية لازم تخلع الشراب، لأن القاعدة الآن اجعلوها أمامك: إذا خلع الإنسان ما مسحه من الجوارب أو الكنادر إيش؟ فالوضوء لا ينفع، لكن لا يمكن أن يلبسها إلا على الطهارة، يعني لا يمكن يلبسها مرة ثانية حتى يتوضأ.
بارك الله عنك يا شيخ، ما حكم تقبيل النساء غير المحارم غير الجنبيات؟
نعم،
كالأم والأخت.
نعم، تقبيل الزوجة معروف أنه من الأمور المطلوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل نساءه وهو صائم. فتقبيل المرأة من الأمور المطلوبة، التي هي الزوجة. أما تقدير المحارم فإن كان الأم أو الأخت الكبيرة أو الجدة فهذا أو البنت فهذا لا بأس به. وقد قبل أبو بكر ابنته عائشة رضي الله عنها على خدها. وأما غيرهن من المحارم يعني غير الأصول والفروع فالأولى أن لا يقبلها إلا إذا كانت كما قلت أختا كبيرة فهنا يقبلها على جفاتها أو على رأسها. أما يقبل أخته الشابة فالشيطان يجري من آدم مجرى الدم فليتجنب هذا ولا يقبلها. وأبلغ من ذلك في التحذير منه أن يقبل محارمه من الرضاع، لأن المحارم من الرضاع أقل هيبة عند الإنسان من المحارم من النسب. ولهذا يجب الحذر من أختك من الرضاع أن تقبلها، لا سيما إن كانت شابة جميلة، فإن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. الخلاصة: تقبيل الزوجة مطلوب، تقبيل غيرها من المحارم إن كان من الأصول والفروع فلا بأس به، إن كان من غيرهم من غيرهن فالحذر من ذلك أولى. نعم.
الشيخ حفظك الله، الصلاة بين الطفلين هكذا صلاة المنفرد؟ الصلاة بين الطفلين طفلين صغيرين
يعني
كصلاة المنفرد؟
يعني إذا صفت معك طفلين طيب إذا قام مع الإنسان طفل أو طفلان خلف الصف فليس بمنفرد، ليس بمنفرد، لأنه ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قام وراء النبي صلى الله عليه وسلم هو ويتيم معه واليتيم لم يكن. فالصواب أن الصف مع الصغار صف صحيح تنعقد به الصلاة، كما أنه يجوز أن يكون الصغير الذي لم يبلغ إتماما لك وهو أولى منك إذا كان أقرأ منك، يعني إنسان مثلا له 40 سنة وصبي له 10 سنوات لكنه يحفظ القرآن أو أكثر القرآن حفظا جيدا، والرجل الكبير لا يحفظ شيئا، أيهما أولى بالمهمة؟ الصغير وإن لم يبلغ، وإن لم يبلغ الصغير وإن لم يبلغ، لأن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه أما قومه وله 6 أو 7 سنين قوم قبيلة صار إماما لهم وله 6 أو 7 سنوات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أقرأ قوم، لأنه صغير ما عنده أشغال تلهيه، فكان يتلقى الركبان الذين يقدمون من المدينة فيتعلم منهم القرآن، فجعلوه إماما امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: يا أم القوم أقرأوهم بكتاب الله. ويقول إنه كان عليه قميص أو إزار قصير، وكان إذا سجد ارتفع الثوب حتى يعني يقرب من الثوأة ينكشف. فخرجت امرأة من الحي ذات يوم وهو ساجد وثوبه مرتفع، لكن ما بدت عورته، فقالت: من المبالغة، غطوا عنا استقري. فلست هي الدبر، من هي فرج المرأة؟ هي الدبر. فلما قال هذا كأن القوم فهموا أن المرأة تلمزه، يقول: كيف كان قارئكم ما تكسونه ثوبا؟ فاشتروا له ثوبا فكسوا إياه. قال: فما فرحت بعد الإسلام مثل فرحي بهذا الثوب. الله أكبر. نعم.
عند سماع القرآن بعض الأحيان يأتي الشخص ويسمع القرآن قبل النوم أو مثلا وقت مذاكرة أو شغال بين الأشغال، فهل هذا من الآداب وما حكمه؟
يعني من هو واحد يقرأ رافع صوته عند قوم يريدون النوم؟
لا، مثلا شريط شريط مسجل ومشغله وجالس في مثلا في الغرفة أذاته ولا أي شيء ومشغل
هذا ليس من آداب من الآداب. طيب ليس من الآداب أن يفلك كتاب الله ولو بواسطة الشريط وأنت متغافل عنه، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فلذلك نقول إن كنت متفرغا لاستماع فاستمع، وإن كنت مشغولا فلا تفتح. ولهذا نرى أن من الخطأ الذي يريد صاحبه لذلك به خيرا ما نسمعه عند الاتصال في الهاتف، فيقول مثلا انتظر فتسمع القرآن كأن القرآن جاء لمعنى في غير حرف جاء لمعنى، بس من أجل أن يحفظ الناس ينتظرون. القرآن أكرم وأشرف من أن تجعله شيئا ينتظر لغيره. ولولا أن نية أصحاب هؤلاء نية طيبة لقلنا إنهم آثمون. طيب، على العكس من ذلك، في ناس إذا اتصلت بهم وقلت أريد كذا أريد فلانا أسمعوك موسيقى أستغفر الله، يعني كأنهم يريدون أن يلجئوا الناس إلى سماء محرم، وليس لهم عذر إذا قالوا هكذا صنعت. نعم، الكفار ما يرون في هذا بأسا، لأن الكفر عندهم الكفر في الحقيقة أعظم من هذا. يقول الحمد لله هذا لا يمكن أن يشتغل إلا باتصال الكهرباء به، أليس كذلك؟ ممكن تفصل، افتح الآلة هذه الهالجة واقطع الشريط اللي يتصل بالموسيقى ويمكن. طيب إذا مش ماذا أضع؟ أقول ضع كلمة انتظر، كلمة مطابقة للواقع ومفيدة للسامع. نعم، انتظر بعد 30 ثانية أو شبهها، انتظر.
وهذا
نعم ايش الشيء الذي تفهمه من القرآن لكنه غير مفيد؟ اصبر يا اخي، لكنه غير مفيد. لماذا؟ ربما تأتي مثلا حكم مسألة لها شروط، ثم يبدأ الاتصال قبل تمام الشروط فيفهمها السامع على أنها ليس لها شروط، فيحصل ضرر كذلك أيضا الحكم ربما يحصل اتصال قبل تمام الحكمة ويكون آخرها متعلقا بأولها. كلمة انتظر هذه ما لها أي عيب، مفيدة. نعم
فضيلة الشيخ،
لا هو يقول لما عفت عليه الأداء قال إنه يراجع إذا كان سؤال آخر. في بعض الناس تقول لي إنه ما ينام إلا على استماع هذا القرآن، فإذا كان كذلك فلا بأس، يعني حتى النائم يكون مصدق ما عنده، المضطجع ينتظر النوم ما عنده الشغل فيستمع، هذا لا بأس به، وهو من الاستعانة بسماع كلام الله على ما يريد الإنسان من الأمور المباحة. لا بأس، ما في مانع.
شيخ
نعم
شيخ
ما في ها ما في سؤال واحد. نعم،
شخص كان في منطقة ثم استعان بساحر حتى ينتقل إلى منطقة أخرى ليقرب من والديه ليبرهم، لأنه لم يستطع أن ينقل إلى تلك المنطقة بطريقة نظامية، وله 6 سنوات منذ أن استعان بذلك الساحر، فما حكم رواتبه التي استلمها طوال هذه السنة؟
الله، هذا حرام عليه والعياذ بالله، بل ربما يؤدي إلى الكفر، لأن الساحر سيستعين بالشياطين، والشياطين في الغالب ما تعين أحدا إلا بواسطة الشرك.
كيف يتم؟
فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع، وإذا تاب إلى الله مما صنع فقد قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وأحب أن يدع هذه الوظيفة أن يدع هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى، لأن هذه الحقيقة وظيفة مترتبة على شيء غير مأذون فيه، لكن ليس فيها ظلم لأحد بما نظن، فلا نقول يجب عليه أن يتخلى عنها، لكن أنا أحب أن يتخلى عنها، وأرى أن ذلك إن شاء الله تعالى من تمام توبته، ولعل الله أن يثبته إذا علم منه صدق النية والتوبة إلى الله. تعداك عدد. نعم.
فضيلة الشيخ، هذه حقيقة لفتة لإشارتكم السابقة، وهي معلومة لفضيلتكم أن ما يسجل على هذه الماكينات التسجيل يأتي عادة مسجل من الخارج، والموسيقى أو الأشياء التي تضع غالبها والعياذ بالله يحوي موسيقى خاصة باحتفالات الكريسماس الذي يسموه الذي هو عيد الميلاد، عيد ميلاد عيسى عليه السلام أو كما يقولون، فهذه مشهورة جدا في بلادهم، ويضعوها مسجلة جاهزة مجرد فقط أنك تضع الزر وخلاص تأتي. وكثير من الناس الذين يستعملون هذه الأشياء لا يدرون حقيقة ما يديرون.
صحيح.
بارك الله.
صحيح. نحن نقول حتى وإن لم تكن رمز إلى شيء ديني هي ديانتها محرم، الموسيقى التي نسمعها عند انتظار المكالمة. نعم.
فضيلة الشيخ أثابكم الله، إذا دخل وقت الصلاة وذهبت المرأة أكرمكم الله إلى جرف المياه للاستنجاء فرأت دم الحيض، فلا تدري هل نزل هذا الدم قبل الأذان أو بعد الأذان، فماذا يجب عليها؟
الأصل أنه ما نزل، وعلى هذا فإذا طهرت تقضي الصلاة التي دخل وقتها، إلا إذا كانت يعني من حين سمعت الأذان ذهبت بسرعة ورأت الدم، فالغالب أنه يكون هذا قبل الوقت، وإذا كان قبل الوقت لم تجب عليها الصلاة. نعم. بعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
في ثلاث أسئلة جاءوا من الأخوة من مصر يسألوا فضلتك فيهم. السؤال الأول يقول
رجل الأخوان لا يسمحون إلا بسؤال واحد، إذا سمحوا لك
هذا جاء من مصر
ها؟ تسمحون؟ أي لا سيما إنها نيابة ولا عادي. نعم.
ها؟ يقول رجل أعمال بلاد وله
إيش؟
رجل أعمال ويتنقل
كلمة رجل أعمال هل هو بناء أو تاجر بضاعة؟
والعمل تاجر كبير يعني قال إنه رجل يعني له عمل في مصر وعمل في السعودية وعمل في يعني في فرنسا، وبدل ما بينزل في شقة في فندق فمستأجر شقة ينزل فيها إذا أراد العمل، فبيسأل هل إذا مثلا ذهب إلى فرنسا ونزل في هذه الشقة تعتبر إقامة له ولا يجوز له الجمع والقصر؟
يا أخي الإنسان ما دام مفارقا لوطنه فهو مسافر، حتى لو بقي في البلد الأخرى شهرا أو شهرين فهو مسافر، لكن إن كان في بلاد إسلامية يسمع النداء وجب عليه أن يحضر ويصلي مع المسلمين تماما بدون قصر، لكن إذا فتت يصلي ركعتين، وإن كان في بلد غير إسلامية ما فيها جماعة يصلي ركعتين حتى يرجع.
السؤال الثاني يقول شركة بتعمل في بناء الشقق يعني البيوت وتبيعها بالقسط وبالنقد، فبيسأل إذا اشترى رجل شقة من هذه الشقق على بالقسط ودفع من القسط لمدة 10 سنوات ودفع 3 أقساط وأراد أن يدفع باقي الأقساط جملة واحدة، فهل له الحق في نسبة خصم؟
نعم.
هذا القسط ولا لا؟
ليس له الحق، يعني من اشترى سلعة بأقساط لمدة 5 سنوات ثم أيسر الله عليه وتمكن من الوفاء في 3 سنوات فهل له الحق أن يطالب البائع بالتنزيل أو لا؟ نقول ليس له الحق، لكن إذا وافق البائع وقال أنا أقبل منك التعجيل مع الإسقاط فالصحيح أنه لا بأس به، لأن هذا فيه مصلحة للدائن والمدين وليس فيه ظلم ولا ربا. أفهمت الآن؟
في فترة من سماحة الشيخ سيد طنطاوي في مصر بجواز يعني فوائد البنوك، فبيقول الشيخ استند على رأي فقهي يقول أن هناك رأيان في مسألة البنوك، رأي يعني يحد الفائدة مقدما ورأي يرجئ هذه لا يحد الفائدة، فهو بنى فتواه على الرأي الذي يحد الفائدة مقدما، فيسألون الإخوة هل هذا رأي معتبر يعني له مستند من الشرع ولا هذا اجتهاد من الشيخ يطلق؟
الذي نرى أنه ليس له مستند من الشرع وأنه غلط، لأن الربا هو الزيادة، سواء كانت الزيادة فيها مصلحة للجميع أو لا. بعض إخواننا من العلماء المعاصرين يقولون أن الربا الاستثماري في مصلحة للآخذ والمعطي، الآخذ مصلحة يزيد ماله يعطي ألفا ويأخذ 1200، والمعطي للربا يستفيد بأنه يأخذ هذا المال ويشتري به مثل معدات يعمل فيها أو إنشاء مشروع أو ما أشبه ذلك، فيقولون هذا فيه فائدة للطرفين، والشريعة الإسلامية ما جاءت إلا لتكميل المصالح وتحصيل المصالح، والربا أصل مبني على الظلم لقوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فهم؟ هذه نظرية يعني ما نقول فيها شيئا، لكن إذا كانت تخالف النص وجب إبطالها، لأنه لا يمكن أن تستقيم النظريات مع مخالفة النص، وإلا لاستقام لإبليس دعواه أنه خلق من نار وآدم من طين، على أن الطين خير من النار، يعني حتى أصل قياس إبليس خطأ. أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أتي إليه بتمر جيد فقال من أين هذا؟ قال يا رسول الله نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الغد والصاعين بالثلاثة، هل في هذا ظلم؟ أسألك أن لا أيها السائل فيه ظلم؟ أعطيتك صاعين رديئين قيمتهما 10 دراهم وأعطيتني صاعا جيدا قيمته 10 دراهم فيه ظلم؟ الظاهر والباطن ما في ظلم، هذا لو بعت بالسوق أخذت 10 والاثنين لو بعت بالسوق أخذت 10 ما في ظلم، ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام أول عين الربا ربع، فقال هذا عين الربا وقال ربع وقال أول أتوجع من هذا العمل، ومع ذلك ليس فيه ظلم وفيه مصلحة، فأبطله الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هو عين الربا. في هذا نعرف أن الفتوى التي أشرت إليها وما قاله بعض المعاصرين فتوى غلط ليست بصحيحة، والربا الاستغلالي الظلمي والاستثمار المصلحي كلاهما حرام، نسأل الله أن يحمينا وإياكم ويدلنا على الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.